الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. هذا الفصل في ذكر ما يتعلق في بالإقرار، والإقرار في اللغة الإثبات الشيء، إثبات الشيء، ومن قر الشيء إذا ثبت، من قر الشيء إذا ثبت. وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، إخبار الشخص بحق عليه، وإن كان بحق له على غيره فهذه دعوى، وإن كان بحق له على غيره فهذه دعوى. والأصل في مشروعية الإقرار قول الله جل وعلا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس هي الإقرار. وقوله تعالى: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وفي الصحيحين في قصة المرأة التي زنت مع الأجير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، يعني أقرت على نفسها بالزنا. قال: والمقر به ضربان: حق الله تعالى، يعني ما يقر به الإنسان قد يكون حقا لله، و حق الله منه ما قد يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السارق، ومنه ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. طيب، حق الله منه ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع يد السارق، ومنه ما لا يسقط بالشبهة كالكفارة والزكاة. قال: وحق الآدمي، وحق الآدمي يعني كالقذف مثلا، وكذلك إقرار بدين أو مال في ذمته لإنسان، قال: فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. حق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. فلو أقر إنسان بأنه زنى ثم رجع عن ذلك وقال: لا، أنا ما زنيت، هل له ذلك؟ الجواب: نعم، له أن يرجع عن هذا الإقرار، أو قال بأنه سرق ثم رجع عن هذا الإقرار فإنه يصح الرجوع عن هذا الإقرار. ويدل على ذلك قصة ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت، وهو يعني يصر على أنه زنى ويقر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استنكهوه، يعني شموا فمه لعله شرب شيئا، حتى يعني كرر ذلك مرارا، بل وصرح يعني له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكني. قال: أنكتها؟ قال: نعم. ولما رجم وأذرعته الحجارة هرب، فلحقوه حتى رجموه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر، هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه؟ وهذا يدل على أن أنه لو أن يرجع عن هذا الإقرار، وهو فيما يتعلق بحق الله، لأن حق الله مبني على المسامحة، مبني على المسامحة. قال: وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. إذا أقر الإنسان بحق الآدمي فلا يصح الرجوع فيه، يعني لو قال: أنا أقر لفلان بمال، ثم قال: لا، أنا ما عندي شيء له، يقول الله: ستأقررت، أنت قد أقررت بهذا الحق له، فيلزمه ذلك، فيلزمه ذلك. وهكذا مثلا لو قذفه ثم أقر بذلك، ثم قال: لا، أنا لم أقذفه، وتراجع، لا يقبل ذلك منه، لأن هذا متعلق بحق الآدمي وقد أقر به فيؤاخذ به، لأن حق الناس وحق الآدميين مبني على المشاحة والمطالبة. قال: وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. لابد أن يكون المقر بالغا، فإن كان صبيا ولو مميز فإنه لا يصح إقراره لعدم البلوغ، ولأن الصبي رفع عنه القلم، رفع القلم عن 3 والصبي حتى يحتلم. وهكذا العقل، فالمجنون كذلك لا يصح إقراره، يعني لو قال وقر مجنون لأنه أن لفلان من الناس كذا وكذا من المال له عنده، ما أخذ بإقراره لأنه غير عاقل وقد رفع عنه القلم، فلا يؤاخذ بما يقول. والاختيار يعني أن إذا كان بالغا عاقلا لكن كان مكرها لم يصح هذا الإقرار، لا يصح هذا الإقرار. فلو أكره إنسان أن يقر بمال لفلان من الناس وهو مكره تحت تهديد السلاح مثلا، إن لم تقر إلا قتلناك، فأقر دفعا للضرر عن نفسه، فإنه لا يصح هذا الإقرار لأنه لم يكن عن اختيار، إنما كان مكرها، ولا يؤاخذ به. حتى مثلا لو أقر تحت التهديد بالزنا مثلا، أو أقر بشرب الخمر، أو أقر بحق لآدمي المال أو نحو ذلك، فلا يؤاخذ بذلك لأن الإكراه مانع من موانع التكليف. والله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكنه متنه يشهد له عمومات الأدلة في رفع المؤاخذة عما يحصل من الإنسان على سبيل الخطأ والنسيان أو الإكراه. إذا كان أعظم الأمور التي يقر بها الإنسان لا يؤاخذ وهو الكفر، يعني لو قيل له أكفر وإلا قتلناك، فأقر بالكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يؤاخذ بذلك، فما دون الكفر من باب أولى ألا يؤاخذ به. قال: وإن كان بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد، يعني كان الإقرار بمال متعلق بمال فيزاد شرط الرابع على هذه الشروط مع البلوغ والعقل والاختيار الرشد، أن يكون رشيدا. فإن كان سفيها لا يحسن التصرف فأقر بدين فإنه لا يصح إقراره للسفاهة، والسفيه يحجر عليه، السفيه يحجر عليه. قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. إذا أقر بمجهول، قال: أنا أقر أن لي أو إن لي لمحمد دين عندي، وأن محمد يطالبني بدين، أنا أقر بهذا، لكن ما حدده وما بينه، وإنما جعله مجهولا، فيرجع في بيانه إليه، يقال: ما هو هذا الدين؟ كم قيمته؟ فيبينه، وإذا بينه ألزمه، ألزم بدفعه. لكن من حيث صحة الإقرار يصح، يعني إذا قرر بمجهول صح إقراره، ثم في بيان هذا المجهول يرجع إليه في بيانه. قال: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، يعني إذا كان الكلام متصلا، إذا كان الكلام متصلا. فإذا قال مثلا: أنا أقر أن لي لفلان أو أن عندي لفلان مثلا 100 إلا 50 أو إلا 30، صح هذا الإقرار وصح الاستثناء، لأن الاستثناء هنا متصل. هذا الآن اتصال حقيقة، هذا متصل حقيقة، وهكذا إذا كان متصل حكما، وذلك إذا فصل يعني فاصل عارض من عطاس أو سعال أو نحو ذلك ثم استثنى، فقال مثلا: إن لي أو عندي لفلان 100 ثم عطس ثم قال إلا 40، صح الاستثناء ولزمته 60. قال: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. فإذا لم يصله، لم يتصل لا حقيقة ولا حكما، فحينئذ لا يصح هذا الاستثناء. يعني لو قال لي: عندي لفلان 100 ثم تكلم مع صاحبي كلاما آخر خارج الموضوع وطال الفصل ثم قال إلا كذا وكذا، هنا لم يصح لعدم الاتصال. قال: وفي حال الصحة والمرض سواء، يعني إذا كان الإقرار هذا في حال الصحة فإنه كذلك يصح، وهكذا في حال المرض، في حال مرضه يعني مرض الموت أو المرض المخوف، فإنه يثبت به هذا الحق، يثبت به هذا الحق ويصح الإقرار. قال: فصل: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. هذا الفصل بما يتعلق بالعارية، والعارية اسم لما يعار، اسم لما يعار، وهي مستحبة. وقد تكون واجبة كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، كإعارة الثوب لدفع حر أو برد. وقد تكون محرمة كإعارة الأمة لأجنبي، كإعارة الأمة لأجنبي. والأصل في شرعيتها قول الله جل وعلا: ويمنعون الماعون، في ذكر الوعيد لمن فعل ذلك. والماعون كما فسره جمهور أهل التفسير ما يستعيره الجار من جاره من الأمور يعني اليسيرة كالدلو والفأس ونحو ذلك. قال: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. ما يمكن الانتفاع به، فقوله ما يمكن الانتفاع به خرج ما لا ينتفع به، فهذا لا يعار، لا فائدة من إعارته، وهو لا ينتفع به، كالحمار الزمن، حمار مريض، هذا ما ينتفع به. أو يعني شيء منفعته محرمة كآلات اللهو، هذا لا يجوز إعارته. وقوله مع بقاء عينه، مع بقاء عينه يعني أن عينه، عين هذا المعار يبقى لا ينتهي، يبقى لا ينتهي حتى يعني يتحقق فيه معنى العارية، كالعبد مثلا يستعير عبدا ليعمل له عملا، أو ثوب يلبسه ثم يرده، أو فأس يقطع به أشجار ثم يرده، أو دلو ينزح به ماء ونحو ذلك من الأعيان التي ينتفع بها الإنسان ثم يردها لصاحبها، أو يستعير منه فرس ليركبه أو نحو ذلك. فلا بد من بقاء العين. قال: جازت إعارته، يعني إذا كانت عينه باقية وينتفع به، وهذا النفع مباح ليس فيه شيء محرم، فيجوز حينئذ إعارته. قال: إذا كانت منافعه آثارا، يعني اشترط هنا في جواز العارية أن تكون منافع العارية آثار ليست أعيان، يعني ومعنى ذلك أنه ينتفع بأثر هذه العارية لا بعينها، كالثوب وكالعبد ينتفع بآثاره، اللبس بالتزين والتستر، العبد بالعمل والخدمة ونحو ذلك، طيب الدابة بالركوب، هذه كلها آثار. أما إذا كانت عينا فعلى كلام المؤلف أنه لا يصح إذا كان الانتفاع به بعينه، وهذا يعني القول ضعيف، هذا القول ضعيف في المذهب. الصحيح أنه يصح إعارة ما كانت منافعه عيانا، يعني تصح العارية مطلقا سواء كانت آثارا أو عيانا، هذا هو الصحيح في المذهب. ومثل ذلك يستعير شجرة ليأكل ثمرها، استعارة الشجرة ليأكل ثمرها، واستعارة مثلا الشاة لشرب لبنها، هذا جائز على الصحيح. قال تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. مطلقة كان يقول يعني أريد أن أستعير منك هذا الفأس ولا يقيده بمدة معينة يجوز. ومقيدة يقول أستعير منك هذا الفأس لمدة يوم أو يومين أو شهر فيجوز هذا وهذا. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من صفوان بن أمية أدراعا فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد؟ قال بل لا بل عارية مضمونة. قال لا بل عارية مضمونة. وقول مضمونة على المستعير يعني الذي استعار هذه العارية هو ضامن إذا تلفت في يده. وهل هذا الضمان مطلقا يضمن المستعير العارية أو إذا تلفت بتعد أو تفريط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه يضمنها إذا تعدى أو فرط، أنه يكون ضامنا لها إذا تعدى أو فرط، إلا إذا اشترط عليه الضمان ورضي بذلك فإنه يضمن مطلقا. الأصل أنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا اشترط عليه الضمان قال قيل له هذه عارية مضمونة عليك الضمان، قال أنا ضامن، فضمنها مطلقا فيضمنها سواء تلفت بتعد أو تفريط أو تلفت بغير تعد ولا تفريط. مثال التعدي، التعدي في الاستعمال والتفريط في الحفظ. التعدي في الاستعمال والتفريط في الحفظ. مثلا استعار فأسا، الفأس يستعمل في قطع الأشجار فضرب به حديد وانكسر الفأس، هذا إيش؟ تعدي. هذا تعدي. والتفريط في الحفظ يعني ذهب يعمل ثم جاء رمى الفأس في محل العمل وذهب وتركه فسرق، وهنا ضامن لأنه فرط، وقس على ذلك. وإذا تعدى أو فرط ضمن العارية. وأما إذا تلف من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، لأن الأصل أن تلف الأمانات في يد الأمين كتلفها في يد صاحبها فلا ضمان عليه. ثم إذا تلفت وضمنها فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلفها، يضمنها بقيمتها يوم تلفها لا بيوم الشراء. يعني مثلا استعار فأس، الفأس اشتراها صاحبها مثلا بألف ريال، لكن عند التلف تباع بألف وخمسمائة، فإنه يضمن قيمتها يوم التلف، يعني يضمن ألف وخمسمائة فيدفعها لصاحبها. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.